أهلا بكم من جديد. مصير الهدنة، أزمة إنسانية، قراءة سياسية في ما سيكون من أوضاع في الفترة المقبلة، وبحث عن حل سياسي حقيقي لأزمة قطاع غزة والعدوان عليها. أرحب بضيفي الكريم في هذا المحور، الأستاذ عمران الخطيب، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عمران، مساء الخير.
مساء النور.
وسينضم إلينا أيضا السيد بسام الصالحي، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني.
رؤيا بودكاست.
وأبدأ معك أستاذ عمران، ويبدو أن لا هدنة في الأيام الأولى من رمضان بعد تعنت الاحتلال بشروط لم تقبلها المقاومة، صحيح؟
بكل تأكيد، يعني الاحتلال أو حكومة نتنياهو بشكل عام هي من اليوم الأول وحتى هذه اللحظة لا تريد هدنة، وفي منتصف العدوان كانت عملية تبادل الأسرى ولم تستكملها من أجل وقف العدوان، والآن الاحتلال الإسرائيلي هو مصر على موضوع استمرار العدوان. وفي أفضل الحالات، في حال حصل هدنة، فإن الهدنة هذه ستكون هذه هدنة مؤقتة حتى يستكمل الاحتلال مشروعه، ألا وهو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وبعتقد أن الشروط اللي طلبتها المقاومة ليست شروطا تعجيزية، هي شروط تطلب بوقف إطلاق النار وعودة النازحين ومن عملية حركة التنقل للنازحين أن يتمكنوا من العودة، ووقف شامل لإطلاق النار. هذا الأمر لم يتم لأن حكومة نتنياهو تعتبر أن في اليوم الأول التي تنتهي إلى وقف العدوان سيتم إحالة هذه الحكومة وإسقاط هذه الحكومة نتيجة الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية داخل الحكومة، وأيضا يعني الجمهور الإسرائيلي الذي يطالب أيضا في عملية تبادل الأسرى.
بدي أحكي أنه إحنا قبيل رمضان والحديث عن رحيل حكومة نتنياهو أو نتنياهو ما بعد انتهاء الحرب أو وضع الحرب أو زارها، أيا كانت تكون النتيجة، نتنياهو لا يزال يملك الأغلبية في الكنيسة، فلماذا يذهب للانتخابات؟ الأمر أمره والقرار قراره، إن صح التعبير، على الحكومة أن تطلب إجراء انتخابات مع 64 صوت بعيدا يعني عن جانتس حتى.
يعني صحيح صحيح، ولكن رغم ذلك حين تتوقف الآن الجمهور الإسرائيلي أو الكتل السياسية في إسرائيل وخاصة الكتل اليمينية موحدة أثناء العدوان، ولكن بعد ما يتوقف العدوان ستكون هناك قراءة أخرى ومختلفة في الداخل الإسرائيلي، ولذلك ستسقط الحكومة عاجلا أو آجلا، حكومة نتنياهو، وبالتالي هو مستمر في العدوان، وأيضا استمراره في العدوان يحاول أن يحقق شيئا من النصر. هو حقق شيئا كبيرا من الضحايا في خلال العدوان، دمر وقتل 75% من قطاع غزة، تم تدميرهم، 120 من عدد الضحايا بين شهداء وجرحى ومصابين، دمر البنية التحتية في قطاع غزة، ولكن لم يستطع حتى هذه اللحظة رغم مرور 5 شهور ودخولنا إلى الشهر السادس لم يستطيع أن يحسم الوضع الأمني في قطاع غزة، وبالتالي ما زالت القوى المقاومة في قطاع غزة قادرة على توجيه الضرب للاحتلال. هلا ممكن حد يحكي انه دمرت غزه، صحيح دمرت غزه، دمرها الاحتلال، دمرها العدوان، ولكن لن يستطيع الاحتلال ان يحسم هذه المعركه. والقضيه المركزيه والاساسيه بان الاحتلال يعني لديه معارك مع الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني طيب. بمعنى لن يستكين دون انهاء الاحتلال.
واضح. انتقل واسمحني ارحب بالاستاذ بسام الصالحي، امين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أستاذ بسام، مساء الخير.
مساء الخير، أهلا وسهلا.
أستاذ بسام، أبدأ من حيث توقفت مع الأستاذ عمران والحديث عن الهدنة التي لم ترى النور حتى اللحظة، وقد لا ترى النور في الساعات والأيام القليلة المقبلة، أي بمعنى دخول رمضان، والحديث هنا عن حال غزة وحال الضفة الغربية أيضا. تفضل.
يعني موضوع الهدنة واضح تماما. أولا لا يوجد لدى إسرائيل ولا الإدارة استعداد لوقف إطلاق النار، هم يريدون فقط من ذلك موضوع تحرير المحتجزين أو الأسرى الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية، ودون أي يعني إجراءات ذات طبيعة مختلفة على الأرض، سواء من حيث السماح بحركة المواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم في شمال غزة، أو حتى من إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج نطاق المدن وفي المحيط، أو الانسحاب حتى من غزة، وكذلك الحال فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وبالتالي يبدو أمر الهدنة في هذا السياق وكأنه محصور فقط في عملية إطلاق سراح المعتقلين، ولهذا من الواضح تماما أن هذا الأساس للحوار أو للتفاوض لم يؤدي إلى النتيجة المرجوة، وبدلا من أن يكون هناك طاقة فعل دولي وجدي على إسرائيل من أجل إنهاء هذا العدوان، هناك يتحول الضغط كأنه سيكون على الجانب الفلسطيني سواء من الإدارة الأمريكية أو من المعسكر الغربي.
لكن قدرة المقاومة أستاذ بسام على الاستمرار اليوم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة جدا التي يعيشها قطاع غزة.
إسرائيل تضغط على الجميع في واقعين، في واقع الحالة الإنسانية في غزة التي هي تتفاقم كل يوم، خصوصا في ظل المجاعة القائمة في شمال غزة أو في التهديد بالتهجير وبالعدوان على رفح كما يجري التصريح به يوميا سواء نتنياهو أو وزير دفاعه، وكذلك الحال أيضا في إطار العملية التفاوضية، حيث أن الأمريكان والمخابرات الأمريكية والإسرائيلية هي التي يعني تدير هذه المفاوضات وفقا لإطار حل لها وفقا للحسابات الإسرائيلية. ولذلك من الطبيعي جدا أن تكون هناك يعني محاولات لمعالجة قضايا الناس قدر الإمكان، وأن لا يكون هناك يعني أي فرصة للوصول إلى اتفاق دون أن تنتهزها المقاومة الفلسطينية. ولكن إسرائيل وأمريكا من الواضح أنها لا تريد أن تمكن الحالة الفلسطينية في غزة من حل حقيقي وجدي لوقف العدوان، ولذلك أعتقد بأنه المخطط الإسرائيلي والأمريكي لا يزال قائما في غزة، وهو الدفع نحو تهجير أكبر عدد من المواطنين وإبقاء حالة الضغط من خلال الجوع والتعطيش وعدم إدخال المساعدات، وحتى هذا ما يسمى الممر الآمن، هناك من الواضح أن خلفه نوايا أيضا باتجاه التهجير أكثر مما أنها باتجاه حل قضية المساعدات. وبالتالي حتى لو كانت حماس من وجهة نظري إطلاق سراح كل الأسرى لديها، فإن المخطط الإسرائيلي سيستمر طالما أن لا يوجد قرار فعلي دولي أمريكي وإسرائيلي واضح بوقف العدوان على غزة. هم يريدون أن يوقفوا.
طب التساؤل أين اسمح لي أستاذ بسام، التساؤل اليوم أين منظمة التحرير من كل ما يحدث؟ ما دور منظمة التحرير؟ لم شمل الفلسطيني مع الفلسطيني ليكون هناك صوت فلسطيني واحد جاه كل ما يحدث، أين كل ذلك؟
هذا بالضبط ما طرحناه في الاجتماع الذي تم في موسكو قبل عدة أيام، بأنه يجب أن يكون هناك موقف واحد بما في ذلك إدارة واحدة للمفاوضات مع الإسرائيليين، خصوصا فيما يتعلق في وقف إطلاق النار والانسحاب وغيره في قطاع غزة، وربما إيجاد نوع من الفصل في حدود معينة بين مسار التفاوض لإطلاق سراح الأسرى وبين مسار التفاوض لوقف العدوان والانسحابات وغيره. وأعتقد بأنه رغم يعني بأنه هناك بعض التباينات الفلسطينية، ولكن فيما يتعلق في وقف العدوان كان هناك في الاجتماع الفلسطيني صوت واحد من الجميع بأنه يجب وقف العدوان وأنه يجب
أنا متفق معك سبسا، هناك صوت الكل الفلسطيني يتفق على وقف العدوان، لكن الكل الفلسطيني أيضا يريد للتيارات السياسية الفلسطينية أن تمثله اليوم بصوت واحد، وهذا غير موجود، صحيح؟
هذا صحيح تماما، ولذلك كما قلت يعني كان في نحن في حزب الشعب هذا موقفنا منذ البداية، نحن دعونا منذ بداية العدوان لقاء يقوم بالجميع، للأسف تأخر هذا 5 أشهر، ولكن نحن مع أن يكون هناك إطار واحد لإدارة المسائل الثلاثة الأساسية المتشابكة مع بعض البعض، أولا وقف إطلاق النار والتفاوض بشأن موقف وصوت واحد، وثانيا موضوع الحراك السياسي باتجاه إنهاء الاحتلال وأن يكون أيضا وفق رؤية واحدة فلسطينية، وثالثا أيضا ما يسمى بالحكم الفلسطيني أو اليوم التالي، بأن يكون هذا اليوم أيضا يوما فلسطينيا اتفاق بين الجميع بما في ذلك في موضوع الحكومة أو غيره، ونحن نعمل من أجل ذلك.
أنا سؤالي أستاذ بسام، اليوم كان في حديث عن مصالحة فلسطينية فلسطينية، هل هذا الأمر اليوم الهدنة لم ترى النور؟ هل سيترى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية التي ننتظرها منذ 17 عاما النور في الأيام المقبلة برأيك؟
برأيي أن القضايا التي يوجد عليها اختلاف قضايا غير ذات قيمة وأهمية في هذا المنعطف الخطير، وأي اتجاه أو أي جهة لا تقوم به تغليب المصلحة العامة الفلسطينية في هذا الوقت بالذات على حساب أي حسابات أخرى فإنها مسؤولة أيضا عن التردي الذي يمكن أن يحصل في الوضع الفلسطيني. ولذلك نحن نعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لعدم الحديث بصوت واحد وبعدم القفز باتجاه إنهاء الانقسام بشكل فوري بما في ذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تضم الجميع وأن تتفق على رؤية سياسية تنسجم مع الحقوق الوطنية والقرارات الدولية والقرارات الشرعية ذات الصلة، وهذا أمر ممكن وأعلنه الجميع في مواقف مختلفة. وبالتالي أعتقد أن الأساس السياسي لانضمام الجميع في منظمة التحرير بات موجودا، ويجب أن يتم الذهاب إلى هذه العملية بصورة أكثر جرأة من كافة الأطراف.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام صالحي، أشكرك كل الشكر على وجودك معنا هذه الليلة. إلى متى ستبقى هناك فرقة فلسطينية بعد كل هذه الدماء؟
يعني بعتقد أنه لقاء موسكو، جلسات الحوار التي تمت في موسكو تجلت بمخرجاتها بتوافق فلسطيني إلى حد كبير، وبل يدعو إلى التفاؤل. هذا الأمر تم على النحو التالي: النقطة الأولى بأن الجميع الفصائل شاركت في هذا اللقاء ولم يتغيب أي أحد من الفصائل الفلسطينية. الجانب الثاني، الروس الذين دعوا إلى هذا اللقاء سبق أن دعوا قبل عامين إلى مثل هذا اللقاء وفشل نتيجة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، ولم يتم التوقيع على الاتفاق قبل عامين. في هذا الجلسة الروس أبدوا استعدادهم لأن يستضيفوا هذه الفصائل من خلال مركز الدراسات الاستشراق، وتم استضافتهم. وبالتالي النقاط اللي تم الاتفاق عليها، النقطة الأولى كان الجميع متوافق على موضوع وقف العدوان على غزة، وقف إطلاق النار. البند الآخر اعتبر جميع القوى والفصائل الفلسطينية بأن هذا العدوان يستهدف كل الشعب الفلسطيني وكل القوى السياسية مستهدفة، وبالتالي ليس أمام الجانب الفلسطيني بين المكونات الفلسطينية إلا التوافق الوطني، لأن دون ذلك سوف ينتهي الجميع، وأنا أخص بالجميع لأن هناك متغيرات حدثت ما بعد 7 أكتوبر. المتغير الأول أن الاحتلال قد أعاد الاحتلال قطاع غزة، هذا جانب. الجانب الآخر أن لدينا الآن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا مأوى، ما بين نازحين وما إلى ذلك. الجانب الآخر بأن الإدارة الأمريكية وآخرين أيضا يحاولوا أن يفرضوا على الشعب الفلسطيني حكومة تصنعها الإدارة الأمريكية وبعض حلفائهم وبما في ذلك إسرائيل، على غرار احتلال العراق، وتم تشكيل بليمر الحاكم العسكري للعراق، والذي هو الذي شكل الحكومة في العراق في تلك الحقبة من الزمن. الآن الجانب الفلسطيني درس كل هذه التحديات وتوافق إلى حد كبير إلى موضوع تشكيل حكومة، وهذه الحكومة التي ستشكل بمعنى لن تكون تأتي على الشعب الفلسطيني بالمظلات، وبالتالي حكومة إخراج وإنتاج توافق فلسطيني. هذا جانب. أو الجانب الآخر
يشمل التوافق حماس والجهاد؟
نعم نعم، وفي مقدمة ذلك حماس والجهاد الإسلامي، وقد أبدت حماس وفتح والفصائل الفلسطينية مرونة عالية جدا في هذا الحوار من أجل خلق هذا المناخ التوافقي بين الفصائل الفلسطينية، وبالتالي يكون هناك إنتاج، وهذا الإنتاج بأن يتم التوافق على تشكيل حكومة. أبدت حماس هذا الموقف الإيجابي كما أبدأ مختلف الفصائل، وبعتقد بأنه في الأيام المقبلة سنشهد حكومة فلسطينية، وليس شرطا بأن تكون هذه الحكومة تتمثل فيها الفصائل الفلسطينية، تتمثل فيها حماس أو الجهاد أو وما إلى ذلك. المهم أن تكون هذه الحكومة، هذه بوجهة نظر كل الذين شاركوا في الحوار، أن تكون هذه الحكومة فلسطينية من إنتاج فلسطيني وقادرة على أنا اللي بقصده في الموضوع كل الحكومات حكومات فلسطينية،
طيب.
ولكن أنا اللي بقصده بأنه السياسة التي تتبعها الإدارة الأمريكية والتصريحات الأمريكية التي تطالب بتجديد في الحالة الفلسطينية، تقصد فيها هي صناعة حكومة بأيدي خارج عن الإطار الفلسطيني، وبالتالي جميع الفصائل الفلسطينية أدركوا هذه المسألة، وبالتالي أصبح هناك توافق على أن تشكل حكومة فلسطينية، وليس شرطا أن حماس أن تكون ممثلة أو تشارك في داخل هذه الحكومة. هذا
بس شرط توافق عليها هذا.
نعم
بس شرط توافق عليها.
وافقت عليها حماس،
وافقت على أسماء مثلاً ولا
لا؟ ما في أسماء. هلا ما في موضوع،
يعني ما في ولا فتح ولا واحد من فتح مثلاً
من
طرح في
مسألة. من طرح موضوع أسماء؟ انطرح بأن حماس أبدو مروني في هذا الشأن، والفصائل الأخرى لا يوجد تعطيل للحكومة القادمة التي ستكون مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية،
مش السلطة.
مرجعيتها فيش حكومة مرجعية السلطة، الحكومة مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية. الرئيس أبو مازن هو الذي سيشكل الحكومة، هو الذي سيكلف من يكون رئيس لهذه الحكومة، ولا أعتقد لدى حماس أو أي طرف من الأطراف الفلسطينية أن يعني عائق أمام هذه الحكومة التي سوف تجد النور خلال الفترة القريبة. المهم لدى الجميع،
ولا واحد من الفصائل راح يكون في الحكومة،
بأن ما بعرف من هل بده يكون من الفصائل، ولكن أنا اللي سمعته من حماس في هذا الحوار بأن حماس لا تضع شروط بأن تشارك بهذه الحكومة، ولا الفصائل وضعوا إنهم شرط لا إحنا بدنا نشارك في هذه الحكومة. المهم أن تكون حكومة وطنية قادرة على تجاوز التحديات وتجاوز هذه المرحلة، لأن في اليوم الأول من عمل الحكومة وحتى في حال حصل وقف إطلاق النار أو وقف العدوان، هذه الحكومة كيف ستعمل على موضوع تأمين احتياجات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتكون هذه الحكومة في الضفة الغربية والقدس، هذه يعني الحكومة التي تم الاتفاق عليها بالشكل والمضمون، وبالتالي لا توجد عقبة أمام الحكومة القادمة وجهة نظري. هذا جانب. الجانب الآخر، تحدث رئيس وفد فتح على دعوة جميع الفصائل، ورحب بجميع الفصائل بالفصائل التي غير منضمة إلى منظمة التحرير أن تنضم، وحركة حماس والجهاد الإسلامي رحبوا في موضوع الانضمام إلى منظمة التحرير، لكنه الموضوع الأول لدى الكل الفلسطيني وقف العدوان، تشكيل حكومة من إنتاج فلسطيني.
يعني المصالحة الفلسطينية لم تتم بعد،
لا يوجد
ولن ترى النور.
لا لا لا،
وقعنا اتفاقيات كثير يا أستاذ عمران.
لا هذا هذه الخطوة التي حدثت في موسكو خطوة استثنائية، وتختلف عن مختلف اللقاءات والحوارات، لأنه في مسألة مهمة.
قلنا عن لقاء الدوحة مهمة، قلنا عن لقاء مكي مهمة قبل هيك.
هذا اللقاء اليوم هذا لقاء مصيري، وهذه الخطوة واللي الروس اعتبروها أنها خطوة ناجحة، وسيتلوها جلسات أخرى في موسكو في الفترة القادمة بعد أن يتم إنجاز موضوع الحكومة تتعلق بموضوع المنظمة وتتعلق في قضايا أخرى. وبالتالي إحنا الانقسام، شو سبب الانقسام؟ أنه حركة حماس سيطرت على قطاع غزة. اليوم قطاع غزة لا هو موجود مع السلطة
بس الفلسطينية، بس حماس بتقول أنه سبب الانقلاب هو انقلاب السلطة الوطنية الفلسطينية على الشرعية الفلسطينية بالانتخابات الفلسطينية.
هلا إحنا اليوم
ما بدي أرجع للخلاف، يعني حتى لا نتهم حماس وحدها،
ترجعش للخلاف
لا نتهم حماس وحدها،
أرجوك ما ترجع للخلاف.
طيب أنا سؤالي بدي أسأل سؤال ثاني، هل قبلت حماس بأن تدير هذه الحكومة قطاع غزة؟
طبعا. مين اللي يدير الحكومة؟ طبعا بدهم هاي الحكومة التي تم التوافق على أن تكون هناك حكومة فلسطينية ومرجعيتها منظمة التحرير والرئيس سيشكلها. هذه الحكومة تقوم بواجباتها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، تقوم بواجباتها بقطاع غزة فيما يتعلق بموضوع الدمار وإعادة الأعمار وموضوع تأمين المواطنين الفلسطينيين المشردين في مراكز الإيواء ومراكز النزوح. هاي الحكومة أمامها مهمات كبيرة.
وافقت حماس أن تدير هذه الحكومة قطاع غزة؟
طب نعم طبعا
وافقوا.
طبعا طبعا لهذا السبب أنا بقول لك هذا الحوار وهذه الجلسة التي جرت في موسكو هي من أهم جلسات الحوار التي تمت في السابق، لأنه اليوم أستاذ محمد اليوم الكل مستهدف، حماس مستهدف في وجودها، ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينيين مستهدفين. اليوم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بحاول يخلق على غرار موضوع روابط القرى في قطاع غزة تحت بند المساعدات. الاحتلال الإسرائيلي اليوم في غزة مسيطر على قطاع غزة، القوات الأمريكية ستكون على شواطئ قطاع غزة، وبالتالي أنت اليوم بدك كيف تحمي مشروعك الوطني. واليوم المستهدف الأكبر أيضا منظمة التحرير، سواء بيعجبنا الشخوص أو الأعضاء في منظمة التحرير أو لم تعجبنا، بس هذا الجسم التمثيلي للشعب الفلسطيني يجب أن يصان، ويجب الحفاظ على التمثيل الفلسطيني، ويجب أن يضم كل القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة. وهذا ما سيحدث، لأن دون ذلك سيخلق الجانب الأمريكي وحلفاء الجانب الأمريكي حكومة على غرار، كما ذكرت في البداية، على غرار حكومة بليمر في العراق، وهذا لن يكون.
نعم، أشكرك كل الشكر سامرا الخطيب الكاتب والمحلل السياسي، أشكرك كل الشكر لحضورك معنا، شكرا جزيلا. رؤيا بودكاست.